السلام ورحمة الله وبركاته.
فكده وصلنا لفين المرة الماضية؟ تنشن. طيب صحصحوا معانا يا اخوانا، عايزكم تكونوا مصحصحين بس على الأقل تراجعوا الحلقة قبل ما نيجي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن آيات سورة النور، ومع قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طبعا هذه الآيات يعني احنا فصلنا فيها تفصيل طويل، في خاصة في قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وبينا جوانب من الخيرية التي من الله بها على الأمة من خلال هذا الدرس الرباني العملي الكبير الذي عاشه النبي وأصحابه وشهرا كاملا حتى يستقر هذا الخير في صدور الصحابة بل في صدور الأمة إلى آخر الساعة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. طبعا هذه جاءت في العصابة التي تحدثت وخاضت فقط، وكيف أن كل من خاض وتحدثت في المرة الماضية بالقول الكذب أو بسماع الكذب وبالسكوت عن الكذب وبعدم التعرض للكذاب وبمجالسته وبإقراره على جرمه، كل هذه المعاني ذكرناها بشيء من التفصيل في الحلقة الماضية. رتب الله على هذا العمل هذه العقوبات في الدنيا قبل الآخرة. وهنا لفتة مهمة جدا من ألطاف الله علينا ورحماته، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حين بيّن الحلال والحرام ثم قال: فمن يصب من ذلك شيء فيعاقبه الله في الدنيا فهو له كفارة. الله أكبر، الله أكبر. إذن شرع الله الحدود ليس فقط للتأديب ولا لتخويف النفس البشرية حتى لا تخدم على الجرائم، وفي هذا بين النزاع إحصان كبير جدا، وهذه إحدى ثمار الحدود، أن تردع النفس البشرية عن الإقبال على المعاصي. يبقى الردع هذا أحد أسلحته إقامة الحدود. الجانب الثاني غير الردع والانزجار والخوف من الإقدام على المعصية، وخاصة بعد أن يرى غيره يهان بإقامة الحد عليه أمام الناس، الأمر الثاني وده مهم جدا، إن هذا الحد بلا نزاع التعجيل به رحمة بالإنسان الذي أخطأ. فالمرء الذي أخطأ لو استمر عمره كله يبكي لغفران ذنبه وضراعته بطلب المغفرة، فطلب المغفرة مضمون الإجابة، لكن الذنب يقينا صدر، فكيف ندفع الموقع أو اليقين بالظن؟ لا يدفع اليقين إلا بيقين مثله، وده بيجعل الإنسان على وجه ما عاش خوف من الله أن يعاقبه على ذلك حتى لو كان صغير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما احتد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة وقال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ مع أن سيدنا عمر بينتصر لضعفاء المسلمين الذين سيسلموا ومطالب المسلمين ردهم للكفار، فعلى هذا حمية لله ونصر لإخوانه ولم يرتكب جريمة. لكن عد الكلمات التي قالها بين درس له تطول منه، يقول لم تزل تؤرخني حتى لقي رب. لحظة استشهاد ونال الشهادة بالأمنية التي تمناها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن استطعت أن تموت في المدينة فافعل. فكان يسأل الله أمرين: اللهم ارزقني شهادة صادقة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. فعايز الشهادة ودخل المدينة لدرجة أنكر فعل سيدنا حفص، قالت يا أبتي تطلب الشهادة من ربي ودخل المدينة بعد أن حررها الله من كفر أهلي؟ بعد أن صرت حر عايز الكفار يقول لك المدينة فيختبر فيها؟ فالشاهد قال يا حفصة لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج على فضل الله، الله قادر أن يرزقني الشهادة داخل المدينة ويحفظ المدينة. ليه؟ لأن سيدنا عمر بشر بالشهادة. لما اهتز أحد وعليه رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان والنبي يوم أحد لما قتل من قتل الصحابة عليه، فرفع النبي قدمه ثم وضعه وقال اثبت أحد فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين، عليك نبي الله وصديق وشهيدين. عرف النبي وعرف الصديق، بقي من؟ عمر وعثمان الشهيدين. فعلم عمر أنها الشهادة، والنبي يقول له استطعت أن تموت في المدينة فافعل، فسأل اثنتين أن يرزق الشهادة داخل المدينة وقد نالها. يتسلل أبو الأولى المجوسي ويقتله داخل الحرم المدني دون أن تحتل المدينة ولا يمس أهلها، فنال الشهادة داخل المدينة بل في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الفجر. فجمع الله كل صور الخير في هذه الميتة. مع ذلك لما سقط على الأرض وتلطخ دمه بتراب الأرض وجاء عبد الله بن عمر مسرعا وفي هذا الوقت الشديد صرخ وقال والله لأمثلن بما قتلوك، وعمر يتشحط في دمائه يقول يا ابن عمر ويحك اتق الله والزم حدوده، النفس بالنفس والجروح قصاص. يا الله يا الله، لك الله يا عمر، لك الله يا عمر. الحرص على أداء أمر الله في آخر نفس في حياته، رغم أن ما يتوعد من يتوعد مع ابن عمر هم قاتلوه، لكن عمر يعلم إن ليس له حق حتى مع قتله إلا في حدود ما شرع الله له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أي إنسان ما كان وقت غضبة لما أصابه يقول لهم أبيدوه، مش واحد يبيد أمة من أجل نفسه. لكنه عمر أسطورة العدل، أسطورة صحيح. يا عبد الله بن عمرو، عمر انسى حدودك والزم واتق الله وخف عند حدودي، النفس بالنفس، تقاتل نفسي وتقتل نفسي واحد بس. ربنا شفانا بالجروح والجروح قصص. فجاء عبد الله بن عمر فاخذ راس عمر وهي ملطخه بالدماء والتراب فوضعها على فخذه فقال دعها على الارض فمنه خلقت واليه تعود، ثم اشاح وجهه الى القبله وهو يبكي ويقول ويلي وويح ام عمر ان لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. يتذكر هذا الذنب في هذه اللحظه ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك عمر. هذا معنى خطير. تخيل الإنسان الذي لم يقام على الحد يظل الذنب يطارده حتى يلقى الله عز وجل. استغفر وتوب استغفر وتوب ومسأل هم الذنب وهم أثره يطارده، لكن يأذن الله بهذه الحدود ليرفع عنا هذا كله ويجعلها كفارة طهور. فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا، أقيم على الحد فهو كفارة له. الله ما أرحمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أحكمك. فجعل الحدود كفارات في الدنيا مطهرات من الذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الأربعة الذين خاضوا ما عدا الذي تولى كفره عبد الله بن سلول بخمع الحد، وقيم على الأربعة النخي. وسنوضح، وقيم على الأربعة طهرة لهم وكفارة من ذنبهم، لطف ورحمة لما استوعب الصحابة حقيقتها وحكمتها. هم الذين طلبوا خمد حدود أنفسهم. لما تأتي امرأة زنت وتقول يا رسول الله أقم علي حد الله لتطهرني، انظر عبارة لتطهرني، أنا أذنبت ارتكبت كبيرة وزنيت ولا سبيل لي إلا بالطهر، بس الحد ده لأنها محصنة الرجم حتى الموت. ومع ذلك آثرت الموت طاهرة على الحياة معذبة بذنبها وجرمها. ما اطلع أحد على زنا ولا شهد الشهود عليها، بل جاءت بنفسها وفضحت أمرها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في حكمة الله ورحمته في أن يكون هذا الحد طهرة لها من ذنبها. معنى خطير جدا جدا جدا. لما وعاه الصحابة كانت هذه الثمرة، أصبحت الرقابة من أنفسهم والرغبة في إقامة الحدود من عندهم لا تهربوا منها ولا يراوغوا رغبان فعل في الفرار منها، بل هم طالبوها الطامعون فيها لأنهم يعلموا أنها ذلة وأن ما ارتكبوه خطيئة وأنه لا سبيل للخلاص منها إلا بإقامة حد الله عليهم. فطلبوه، جاءت الغامدية وجاء ماعز وجاء غيرهم ليطلب خمد الحد. هو الذي يأتي بنفسه، حتى إن النبي دفعها وردها بكل صور رد. قال علك خبلت، قالت زنيت. علك عانقت، زنيت. علك فخذت، قالت زنيت. وكلما ردها بشبهة أصرت، حتى صرحت قالت يا رسول الله أتيت منه ما تأتي الزوجة من زوجها في الحلال وإني لحامل، حامل. ومع ذلك النبي لم يأخذ اسمها ولا يسطرها في دون عنده، بل ردها. قال عودي إلى ذلك حتى تضع حملك فلا ذنب للجنين. أنت يقوم عليك الحد وتقتلي، طب الجنين ذنبه إيه؟ وكان ابن زنا لكن لا ذنب له، وروح خلقت لا جريرة لها ولا جريمة، استحق عليها قتل، ذهبت والغلام يلعب في بطنها شهور الحمل حتى وضعته. أليس الغلام اللي داخل أحشاء هذا يتحرك شهور كاف أن يغير عاطفتها نحن وتتحرك الأعاطف الأمور فيها فتمنعها من إصرارها على قمة الحد؟ أبدا. كل هذا ما غير من قناعاتها، فلما وضعته جاءت للنبي تحمله: يا رسول الله، هذا الغلام قد وضعته، خذه وأقم علي حد الله لتطهرني. لا إله إلا الله، وانظر العبارة: لتطهرني. أصر لأنها تعلم الحكمة، حكمة الحكيم فيما شرع. النبي ينظر الغلام فيقول: اذهبي حق الغلام السخاء فأرضعيه حتى الفطام. إذا لم يؤثر في عاطفتها وهو في أحشائها، سيؤثر في عاطفتها وهو بين يديها وعلى ثديها وأمام عينيها، عامين كاملين كافيان يغير قلب الأم لأم. أم ورغم قوة عاطفة الأمومة عندها كأنثى، ورغم قوة تأثير الغلام في هذه المرحلة على الأم في تحريك عاطفها إلى أقصى درجات التحريك نحو، ورغم هذا كله لم يغير هذا كله من قناعتها شيئا. فلما انتهى العامين جاءت والغلام على يدها تحمله والطعام في يده، قالت: يا رسول الله، هذا الغلام قد بلغ الفطام وصار قادر على الطعام، خذه وأقم عليه حد الله لتطهرني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلما رجمت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الغلام فطرح قضيته على أسماء الصحابة، قال: من منكم يتكفل بهذا الغلام؟ لو لم يجد من يكفله لردها، لكن ولد من الصحابة من يكفله، عشرات تسابق. فوضع الغلام عند من يكفل وأقيم عليها حد الله ليطهرها، مصر. فلما جيء بجنازتها صلى النبي عليها، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، تصلى على ذلك؟ قال: أما يكفيك أنها جادت بنفسها إلى ربها؟ يا الله، يا رب، جادت بنفسها، حبها وحرصها على تطهير نفسها جعلها تجد بنفسها لأعلى درجات الجود والعطاء لله طمعا في التطهير. هذا المعنى الخطير الذي لا يفهم حكم التشريع، لا يستطيع أن يقدر هذه المعاني السامية جدا 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 عند الإنسان. كيف يسمى الإنسان لهذا الحد أن يجد بنفسه لله طمعا في تطهيره من ذنبه؟ ذنب واحد من هذا الحال يقدم على غيره من الذنوب، هذا معنى خطير، خطير جدا، والبشرية عنه في غيبة قاتلة قاتلة. لما ذكر الله حكمته في تشريعه ورحماته التي تجلت وتنزلت على إقامة شرائعه، علم القصر الثاني عظمة الله وجلاله، علم جمال الله وكماله، فأقبل على الله بكلياته، لا يريد إلا رضاه، لا يريد إلا أن يكون عبدا لله، هذه غاية الغايات التي تمناها. ملوك المسلمين ورعاياه، هذا نبي الله سليمان، نبي ملك أعطاه الله الملك ما لم يعطي أحد غيره، ودي من العجائب. يذنب ذنبا، قال كلمة النبي وضحها، ألا أطوفن الليلة على 100 امرأة، كان متجوز ميت، ومجبلنا 100 فارس يقاتل في سبيل الله. لما يقول إن شاء الله؟ النبي يقول لو استثنى لكان، لو قال إن شاء الله لكان، لكن طفع المئة ما أنجبت إلا واحدة وجاءت بنصف طفل ألقي على كرسيه، كما نصت الآية ولقد ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أناب تاب، الرب يصف توبته فيقول قال رب اغفر لي خطأ الذي وقعت فيه، طلب المغفرة، لكنه نبي من أنبياء الله ويعلم من كرم الله وحلم الله وعطاء الله ومغفرة الله وجود الله ما يفوق الخيال، فطلب المغفرة وسأل مع الملك رب اغفر لي لله درك نبي الله سليمان عليه السلام، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. يا الله، معاني عجيبة، قل ألا يسوقها لن يعلمنا مدى فضل الله ومدى عطاء الله ومدى إكرام الله لمن تاب له واستغفر، لمن عرف أنه عبد لرب، هو رب العالمين، تاب وصدق في توبته ومع هذا طلب هذا الملك، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، مش أي ملك، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. انظر التعلق باسم الله الوهاب، ما تعلق أحد باسم أسماء الله إلا وكان عطاء الله له فيه بلا حد بلا حد. إن تعلقت باللطيف رأيت من لطفه ما لا يخطر ببالك، تعلقت بالحكيم أعطاك من حكمته ما لا يخطر لك ببالك، تعلقت بالوهاب أعطاك من هبته وأعطاه ما لا يخطر لك ببالك، هذه معنى خطيرة جدا. يتعلق بأسماء الله بالله أسماء وصفاته وتضرع الأسر شيء فيعطيه إلا هذا الملك، فسخرنا له الريح تجري. طب ممكن الريح سخرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، سخرها الله لنصرة النبي، لكن لم يسخرها النبي، سلمان سخرت له الذي يحركها بأمره، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، بناء وغواص، قدرة عجيبة جدا في البناء، قدرة عجيبة جدا في الغوص واستخراج ما في البحار والمحيطات من كنوز ولآلئ وغيرها، كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد متمردين، حبسهم الله له تحت يديه فربطهم وصار يحركهم بالقوة، فمنهم من صاع له طوعا ومنهم من صاع له قهرا. عالم كبير، كيف حقق الله له ذلك كله؟ ومع هذا كله يتضرع إلى الله فيقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه فأدخلني برحمتك في عبادك الصالح، في عبادك الصالح. اليقين بالله وأنه الرب وأننا عبيده، مهما عليك عبدنا عبيده، مهما أسلو علينا من نعم عبيده، فما بنا من نعمة إلا منه. استعبدنا بذاته وقدرته وجلاله وجماله وكماله، واستعبدنا من وغزانا من نعمه. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يتوسل الله برحمته أن يدخله في عداد عباده، أن يقبله عبدا عنده. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا ملك من أندر ملوك الدنيا في التاريخ البشري كله، فلم يعطى أحد مثل ما أعطي في التاريخ البشري كله. مع ذلك هذه أمنيته وهذه غايته. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. من عرف قيمة الدخول في العبودية لله وأن يكون العبد عبد بحق لله، جاد بنفسه لله، فكيف لا ينصاع لأمر الله ولا لحد الله الذي شرعه الله له عند ذلته ليطهر به ذنبه وليخلصه من أثره في الدنيا وفي الآخرة. يا الله سبحانك، معاني خطيرة جدا جدا جدا، ساقها رب العباد لنا في حكمة الله في هذه الحدود. يبقى أولا الزجر، الردع، المنع من خروج المعاصي، هذا جانب. تطهير العبد، تطهيره من ذنبه، السمو به، الحفاظ على دينه حتى لا يحرم، ثمرة حسن العاقل في الدنيا والنعيم في الآخرة. ثم إن في إقامة الحد جانب آخر، شفاء الصدور من اعتدي عليه، من خيض في عرضه، سواء بالقذف أو بالزنا أو بغيره. غلان الصدور مرض شديد، الغيظ قاتل، كافي أن يدمر أمة بأكملها. لما أراد الله أن يهلك فرعون جعل من أكثر أسباب هلاك الغيظ. الغيظ، سيدنا موسى بعث وظل يدعو بين أحضان فرعون، يدعو تعرض وآمن به من آمن، وفرعون لا استطاع أن يمسه حتى صرح لو عايز يقتله، نذروني أخدم موسى. وقال فرعون نذروني أخدم موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو ينصر في الأرض فساد. لكن نبي الله موسى تعوذ بمعاذ، فقال ربي إني عذت ب قال إني عذت بربي ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عندها حرك الله قلوب حتى أناس من جلدة فرعون ومن آل فرعون، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، والذي قام دافع، أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بينات ربكم ويكو كاذب من فعله كذب ويكو صادق صدق معظم بذاتكم. نبي الله موسى يجب من يدافع عنه وادفع عنه، لغاية ما فرعون نفسه فوجي بأن الناس بتزيد، هل الإيمان بيزيدوا ويثبتوا ويزدادوا ثبات، يعمل إيه؟ عمال يغلي وغلان تطلع على جسده وعلى من حوله، لغاية ما خلى الأمة كلها تغلي معه، حتى بلغ الغلان بهم لمرحلة حيرت العقول. غلان الصدور، الغيظ، الغيظ لله سبيل العبد لدفعه. قال تعالى: من كان يظن أي يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كدهما غيظ. مثل ضربه الله تعالى لنا، إذا ملأ قلب العبد الغيظ يعرف يخلص منه، ربنا ادى له تجربة بسيطة، قال له تعال في بيتك وعلق حبل في سقف البيت واربط نفسك فيه، وقدامك أربع جدر وسقف أرض، اضرب دماغك في أي حائط يعجبك أو في السقف أو في الأرض. هل لو ضربت دماغك في الحائط تستطيع أن تذهب غذاء قلبك؟ عايز أقول إن كل الأسباب التي بوسعك أن تأخذ بها لتدفع الغيظ عن نفسك لن تدفع الغيظ عنك. من كان يظن يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا الآخرة، اعتقد أن في حد غرب العباد هو اللي ينصره، ممكن يذهب غيظ قلبه، يعمل التجربة دي، يضرب دماغه في كل حائط ويأخذ بكل سبب، هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ يا الله، فرعون لما ملئ قلبه غيظ شحب كل من حوله، وإعلام مش إعلام لغاية ما كلها ولعت. من مين؟ من مؤمنين قلة قليلة. هو الذي يصفهم رب العباد بهذا، يقول تعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمع كل الناس من شدة الغيظ، مش عايز يسيب حد في بيته، عايز يطلع الناس كلها معاه عشان يقتل المؤمنين وصفيهم. طب ده انت وقلة قليلة من الجيش عندك، مجموعة من الجيش عندك كتيبة تخلص عليهم؟ أبدا أبدا. رب المجد الغيظ يحصل به لهذه المرحلة من الجهالة، يجمع كل من يستطيع جمعه، واللي يرفض يبقى أنت ضد، يعني مش معاي يبقى ضد، لغاية ما رأى الناس كلها كله تلمع، كل الظلم وكل أعواله وكل جنوده، الوزراء والأمراء ورجال الأعمال ورجال المال والشرطة والجيش والقضاء والإعلام كله تلم، كله تلم في فريق واحد في مرة واحدة. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. الآفة، المرض القاتل، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. يقول تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز المقام الكريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم المشرقين. تجمع الكل حتى جمعهم الله وألقاهم جميعا في البحر رمية واحدة، كما قال في الآية أخرى قال فأخذناه وجنودا كلهم فنبذناهم في اليم كما تلقي حجر في الماء. جمعوا من ديارهم وقصورهم وحدائقهم وجناتهم جمعة واحدة بسبب هذا الغيظ، ليلقوا إلقاءة واحدة داخل الماء بلا أثر لهم يبقى. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون بسبب الغيظ. فكيف بالغيظ إذا قتل نفوس المظلومين من اعتدى على أعراضهم أو طعن في أعراضهم؟ الغيظ شكله إيه؟ مدمر. إقامة الحد، إذهاب لغيظ المؤمنين الذين اعتدي عليهم كما قال تعالى ويذهب غيظ قلوب المؤمنين. الله الله، ما أحكمك، ما أعظمك، ما أعدلك ربي. كل هذه معاني غابت عن الجهلة بأحكام ربنا وحدود ربنا، فاستطاعوها ورفضوها وحاربوها وشوهوا صورتها وجرموا فعلها وفاعلها، جعلوا إرهابي إرهابي، اللي يكون حدود له إرهابي، اللي يطالب بحدود له إرهابي، اللي يطالب بطهرة العاصي وشفاء صدور المظلومين ونشر العدل بين العالمين ونشر الأمن حتى يأمن كل، وده جانب رابع إقامة الحدود، أمن للباقين، أمن للأحياء حتى يأمن كل إنسان على عرضه وعلى نفسه وعلى زوجاته وعلى أولاده وعلى ماله. هذا الأمن بكم يقدر؟ كنوز الدنيا لا تسوي، كنوز الدنيا لا تساويه. كل هذه ثمرات لإقامة الحدود. الصحابة لما أقاموا الحدود كانوا أأمن دولة على وجه الأرض، أأمن دولة. الرجل التاجر كان يترك باب محله مفتوح وقت الصلاة، يذهب يصلي ويرجع، لا يمس محله، لا يمس. كم تساوي هذه؟ لأن الكل عارف لو مد إيده هتقطع في درهم، من ربع دينار متطالع هتقابل حد تقطع إيده، ها؟ يخدم على السرقة وإبرار الذهب، ولا حارس عليه سيغض هو من عينيه كما قال تعالى وربهم على هذا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الجأ لله، اطلب من الله، لكن لا تفكر فيما عند عباد الله حتى لا تستحل ما حرم، ولا تعتدي على أحد من خلقه، فإن كنت عبد فكل هؤلاء العبيد، والذي أنت عبد عنده لن يعطيك الحق في العدوان على عباده، تحال. جاءت الحدود لتعطي للأمة كلها الأمان، والأمان العجيب العجيب يا سامحوني كما ذكر العلماء السلف، فترة أقيمت فيها الحدود وقامت فيها الدولة الإسلامية على وجهها الصحيح، فترة خلاف من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية زمن عمر، كم حد أقيم؟ بعدته على صبرين. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كم حد زنا؟ لكن عفت الأمة بأسرها، حدين أو ثلاثة؟ عفت الأمة بأسرها. كم حد سرق أقيم؟ 22 عام قطعت يداه وأمنت كل الأيدي، شرور كل الأيدي، شرور كل الأيدي، خلاص أموال الناس كلها في أمان، أعراض الناس كلها في أمان، ثروات الناس كلها في أمان، بيوت الناس كلها في أمان، دماء الناس كلها في أمان، عقول الناس كلها في أمان. كم يساوي هذا؟ كم يساوي؟ تساوي كنوز الدنيا؟ أسوق هذه المعاني للعالم كله، من يسمعنا الآن ليعلموا أنه لا حياة لنا بغير حدود الله، الحياة بدونها ليست حياة بل رعب وزعر واعتداءات وسرقات وانتهاك الأعراض واعتداء على الأموال وسفك للدماء وإذهاق للأرواح. كل هذه الجرائم انتفت بإقامة الحدود، انتفت بإقامة الحدود. ماذا جنينا حتى نحرم كل هذا الخير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عظمة هذه الحدود فأقول إقامة حد لله واحد خير للبشرية من أن يمطر عام، مطر سنة بخيره لا يساوي في الخير خير إقامة حد واحد لحدود الله، أن نمطر عام كامل مع خير الماء وأثره وما ينبت من خير وشجر وعشب، كل هذا لا يساوي في خيره خير إقامة حد واحد من حدود الله، حد واحد. فكيف بإقامة الحدود؟ كم خيرها؟ كم أثرها على الأمة؟ كم نفعها للأمة؟ كم من نفع منافع التي تعود عليها بإقامة الحد على جاني مجرم؟ كلنا ثور، لو كان كنا نحن معتدى علينا مش طلبنا إقامة الحد لطلبنا قتله. الحد ضغط المظلوم اللي اعتدي على أرضه ولو بكلمة، عايز ينسف نسف من خاض في أرضه، نسف اسأله أي واحد اعتدي على الأرض بكلمة وأعطاه في أرض مراتك أو أمك، تعمل فيه إيه؟ لو تم القتل قتلت، بل قد يطالب بقاتل. لكن الله أحكم به بما شرع، والله أرحم بكل العباد، أرحم بالجاني وأرحم بالمعتدى عليه. الله سبحانك ما أحكمت، سبحانك ما عدلت. وهذه من حكم الله في تشريعه، ضبط الكل وقوم الكل وطهر الكل وشفى صدور الكل وأمن الكل وأسعد الكل بحكم لا يملكه إلا هو ولا يقوى على تشريعه إلا هو، هو أحكم الحاكمين، هو الخبير الحكيم، لا أحد أخبر بخلقه ولا أحد أحكم في حكمه منه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. أي قارن حكم الحكيم الخبير بحكم من لا خبرة له ولا حكمة، أي قارن حكم الحكيم الخبير بحكم ظلوم جهول بطبعه وسريته. إن عرضنا الأمانة، أمنتها للتشريع هذه الأحكام على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، جنس الإنسان كله، إنه كان ظلوما جهولا. وجاءت تصير المبالغة ظلوم وجهول عز فعول، ولم يقل ظلوم وجهول، وذكر صغاح بمصيغة المبالغة، عانت كل صيغة مبالغة، فهو جهول ومجهال وجهال وجهيل وجاهل وظلوم ومظلام وظلام وظليم وظلم، كل صور الظلم فيه وكل الظلم جهل فيه. فهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ العدالة والحكمة لا تأتي منا، إنما تأتي من الحكيم الخبير. اعلم هذه الحقائق، هذا شرع الله، فأين شرع خلقي؟ أين شرع خلقي يا من تزعمون أن لكم شرائع تفوق في عدلها شرع الخالق؟ أأنتم أعدل أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أحكم أم الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإن لم يكن الله أحكم الحاكمين فمن؟ نجعل أحكام الجاهلية أحكم من أحكام رب البرية؟ قال تعالى عن كل حكم يخالف حكمه وكل تشريع يخالف تشريعه، قال أفحكم الجاهلية يبغون، فسمى كل أحكام البشرية أحكام جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وليرجعون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. اللي عنده ذرة يقين بالله، من أحسن من الله حكما؟ لا أحد، لا أحد. سقت هذه المعاني والثمار التي أنجزها الرب للخلق من خلال إقامة هذه الحدود، ومنها حد القذف، ومن هذا الحد حد القذف في الأعراض. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. نعم، أثم من خاض في أعراض الناس، أثم من اعتدى على أعراض الناس، أثم من اعتدى على أموال الناس، أثم من اعتدى على دماء الناس، أثم من اعتدى على عقول الناس ولو بالإفساد ولو بفكرة باطلة لبسها بالحق. كل هؤلاء آثمون، مجرمون، مناقضون لشرع رب العالمين الذي قامت أحكامه كلها على صيانة هذه المصالح العباد، حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. فكل تشريعات الله المنزلة كان هذا مدار عطائها، صيانة هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل إنسان يحيا في بلاد المسلمين، سواء مسلم أو ذمي أو معاهد أو حتى سائح عابر سبيل يسمى المستأمن، أمرنا أن نوفر له هذه الحقوق الخمسة وأن نحفظها بالمصالح الشرعية الخمسة. هذا معنى خطير جدا جدا. الحدود من أخطر الأحكام التي تصون كل هذه المصالح، بدونها كيف تصان مصالح العباد؟ كيف يذهب الغيظ عن القلوب عندما نظلم؟ عندما نظلم المظلوم وقت الظلم يعني رب العباد عثره، بل أذن له أن يبعبع بما في نفسه، يطلع يتكلم ويخطئ وعثره. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء، أي سوء ممنوع يتكلم به، ومع ذلك استثنى، قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من قبل، قال: إلا من ظلم، إلا من ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إن المظلوم مقالة، يعني حق النفس، وإلا الظلم حيقتله، والقهر من العباد حيقتله، الظالم قاهر للمظلوم، قاهر أخذ منه حقه بغير وجه حق، اعتدى عليه، على ماله، على عرضه، على نفسه، سواء بالقول أو بالفعل. المظلوم اللي لا يستطيع أن يتخلص من الظالم على الأقل ينفس بكلمة. رب العباد الرؤوف الرحيم عذره وعفى عنه النبي بين عذره، فقال: إن المظلوم المقالة، أي مقالة عفى الله عنها لا يؤخذ عليها. فليعلم الظالم ما جنى على حق إخوانه، وليعلم أن حدود الله شرعت لهذا لردعه وأمثاله، عن أن يدمر قلوب العباد من حوله بصلفه وكبريائه وتعاليه على غيره واستحلاله لأموال غيره وأعراض غيره ودماء غيره. هذه كارثة كبيرة جدا جدا جدا. فلينظر الظالم أثر ظلمه، حتى إن الله عز وجل وعد بالانتقام من المظلوم، كما ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوته، الإمام العادل، والمجاهد في سبيل الله، قال ودعوة المظلوم، وقال اتقوا دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب، ما فيش حوادث تحجب دعوة المظلوم عن أن تصل لعز وجل. يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فليحذر الظالم أشد الحذر من دعوة المظلوم، فإنها قاتلة قاتلة، إن استجاب الله لها أصابه في مقتل، كما دمر أخيه سيدمره. لذا يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، وتفكر الله غافلا عن ظلم الظالم، أبدا أبدا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما آخرهم ليوم، هيجي له اليوم اللي هينتقم فيه من الظالم، شر انتقام، شر انتقام. يا من قتلك ظلمك، يا من نسيت أن فوق قهرك قهار سيقهرك، لن تفلت من عقابه. كيف تفر وأين تفر وأنت بين يديه وفي ملكه؟ تستفيد بنعم الله أعطاه لك وتمكينه لك في ظلم خلقه، في ظلم عباده، وتأبى جانبا سبحانه وتعالى، وتنسى أن من ظلمتهم عبيده، تظلم عبيد الرب الملك، وتظلم أن الملك لا يغضب منك ولا ينتقم منك ولا يمزقك ولا يشردك ولا يعني تأجيل العقوبة امتناعها أو عدم وقوعها. هي آتية آتية. وإن لم تكن اليوم فغدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم لحظة تشخص فيها أبصارهم. ستأتي اللحظة التي عندها يذهب بصرك ولا تستطيع رد من شدة الغيظ والألم، من شدة القهر الواقع عليك كما قهرت وظلمت غيرك، فأين المفر؟ الصحابة علم هذه الحقائق، لذا سارعوا في إقامة الحوز على أنفسهم حتى يرفع عن أنفسهم كل هذا البلاء وكل هذا العناء، عناء ما وقع فيه من مظالم في حق العباد، سواء في من اعتدى على عرضه بالطعن أو بالإيقاع، أو من اعتدى على عرضه من أهلها وذويها وأرحامها وعاقلتها، فكل هؤلاء أضيروا بسببه. أنت مش ضريت وحده، أنت ضريت أمة ونشرت الفاحشة في أمة المسلمين وأشعت الفاحشة في أمة المسلمين، سواء بقولك أو بفعلك، بنشرك الشائعات أو بوقوعك في الفواحش. فليعلم الزاني والخائط في الأعراض عظم جرمه، وليعلم ماذا شرع الله الحدود حتى يرتدع أمثاله، وحتى توقف مثله عن الخوض في أعراض الناس قولا وفعلا. كل هذه المعاني تقرأ من سياق القرآن وحديث عن الحدود وثمار الحدود في حياة الخلق، وكيف أمن الله الأمة بأسرها قصيها وقصيها كبيرها وصغيرها ذكرها وأنثاها بإقامة حدود الله بينهم. حدود الله لا تقام على عفيف ولا طاهر، إنما تقام على مجرم معتدي. أقول مجرم معتدي، والمعتدى عليه لا رد حتى قمت الحد عليه ولا جلده، يرد قتله، لكن الله أعلم بما يشرع وكيف يشرع. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن جويني: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يقول ابن القيم: صدقا في تصور الواقع المرتش فعله، وعدلا في بيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. فالذي يعلم الواقع كله هو من لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم أعدل الأحكام لكل صور الواقع هو العليم الخبير وحده، وقد شرع. وهذه شرائعه، وهذه حدوده، وهذه أحكامه التي ارتضاها لنا واختارها ليرتقي بنا من خلالها ولتسمو خلالها الأمم وليدفع عنها الخوف والهلع والفزع، ولتأمن على حياتها وأعراضها وأموالها وعقولها ودمائها. هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا، وراءها كلها حدود الله التي شرعها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وما يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا ندرك هذه معاني خطيرة كلها تشتقى من الحد. ثم قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. النبي لم يقم على الحد، لأنه لو أقيم عليه الحد لكان طهرة له، لكنه أجل ذلك لعقاب الآخرة، والآخرة أشد وأنكى. أكتفي بهذا القدر اليوم من هذا الوقت، وجزاكم الخير على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
أي أسئلة؟ شكرا لكم إخواني وجزاكم الله خيرا على صبركم علينا هذا الدرس الطويل. احنا يعني بناء على رغبة إخوانكم، لكن الحمد لله أن ربنا بيفتح وأنتم أصحاب فضل كبير علينا، ورب العباد يفتح علينا فيما نقول، وهذا رزقكم ساقه الله إليكم على ألسنتنا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم ويطهرنا ويطهركم من العيب والذنوب، وأن يرفع قدرنا وقدركم عنده، وأن يمكننا لكم أمة الإسلام من العبدة الإسلام وإقامة حدود الله في أرضه وتجنيب عباده كل الشرور والأثام، إنه لذلك القادر عليه. وجزاكم الله خير والسلام عليكم.